الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول، ففي يوم الاثنين الموافق 9 من شهر ذي الحجة وفي ليلة المزدلفة نقرأ هذه الرسالة المباركة من رسائل أئمة الدعوة، وهي بعنوان البيان المفيد فيما اتفق عليه من عقائد التوحيد. وقد ألقى هذا البيان في المسجد الحرام بين يدي جماعة من العلماء: عبد الله ابن سليمان ابن سعود ابن بليهد المتوفى سنة 1359 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد حمد الله والثناء عليه وصفات كماله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى آله، إن الله أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء فدعا الناس إلى ما خلقوا له من عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وكذلك جميع الرسل جاءوا بذلك، كما قال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأصل دين جميع المرسلين وأساسه هو التوحيد، هذا الذي اتفق عليه جميع الرسل والأنبياء، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالأنبياء والمرسلون أتوا أولا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فأول أمر وأعظم أمر جاء به الأنبياء والمرسلون توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا فلا تكون الدعوة، دعوة الشخص أو دعوة أي طائفة، على منهاج النبوة إلا إذا قدمت التوحيد أولا، فجعلت التوحيد أساس دعوتها ومحور ارتكازها. التوحيد أولا، هذا يدل على صحة دعوة هذه الداعية، وكون هذه الداعية على منهاج النبوة، وكون هذه الطائفة على منهاج النبوة. فلا شيء تقدم التوحيد، لا إصلاح سياسي ولا إصلاح اقتصادي ولا إصلاح تعليمي ولا إصلاح إعلامي. نعم كل هذه الأشياء مهمة، ولكن لا بد أن يسبقها أولا أساس التوحيد وتصحيح المعتقد. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد فقط، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء سوى التوحيد إلا قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة، فبقي المجتمع المسلم 10 سنين مشغولا بأمر واحد ألا وهو أمر التوحيد فقط، أمر التوحيد: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني أنذر عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وترك عبادتها. وهذا التوحيد 3 أقسام وأنواع: توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، وهذا قد أقر به غالب الكفار. وتوحيد الربوبية معناه توحيد الله عز وجل بأفعاله هو، من الإحياء والإماتة والرزق، فالذي يحيي ويميت ويرزق ويدبر هو الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية يعود إلى معنى السيادة، إلى معنى التدبير، إلى معنى الملك، هذا هو توحيد الربوبية. وغالب المشركين قد اعتقدوا ذلك، قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما وصف الرب تعالى وسمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إثباتا يليق بجلاله وعظمته ويختص به من غير تحريف ولا تعصيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نؤمن بالأسماء والصفات ونعتقد أن هذه الأسماء والصفات مدارها على النصوص، فلا نثبت الله عز وجل اسما ولا نصفه بصفة إلا على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. كما أنك تغضب إن سميت باسم لم يسمك به أبوك، فكذلك الله عز وجل إذا سميت الله تبارك وتعالى بغير ما ورد في القرآن والسنة فقد افتريت كذبا وادعيت ما لا يصح لك ادعاؤه. فالأسماء توقيفية والصفات توقيفية كذلك، فمدار الاسم والصفة على ماذا؟ على التوقيف، يعني على ما ورد في الكتاب والسنة. فنقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس العزيز الحكيم الجبار المتكبر، كل هذا لأنه ورد بأسماء الله عز وجل القرآن والسنة. هذه الصفات التي نؤمن بها نمرها كما جاءت في القرآن والسنة على ظاهرها من غير تحريف ولا تعصيل ولا تمثيل ولا تكييف، أي لا نمثل صفة الله بصفة خلقه ولا نكيف الصفة لأننا لا ندركها، ولا نعطل ما أثبته الله لنفسه، ولا نحرف فيما ورد به النص الشرعي. ولهذا للسنة والجماعة وسط بين طائفتين في باب الأسماء والصفات، بين طائفة المعطلة الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن أسماء وصفاته، وبين الممثلة الذين مثلوا الله سبحانه وتعالى بخلق. فالمعطلة غلوا في التنزيه حتى عطلوا ما سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه، والممثلة غلوا في الإثبات حتى أثبتوا لله سبحانه وتعالى ما لا يليق به، فقالوا وجهه كوجوهنا يداه كأيدينا، هؤلاء الممثلة. والمعطلة قالوا ليس سميعا ولا بصيرا وليس له وجه وليس له يدان. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، بين طائفة الممثلة وبين طائفة المعطلة. والواجب على المسلم ماذا؟ أن يؤمن بالأسماء والصفات وأن يمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وجميع أصحاب المقالات من الفرق الإسلامية متفقون على إثبات هذه المقدمة، وهي أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، وإنما اختلفوا فيما هو كمال وما هو نقص أو يلزم منه النقص. فمنهم من ظن أن وصف الباري تبارك وتعالى بما وصف به نفسه يلزم منه التجسيم والتشبيه، هؤلاء الممثلة هؤلاء المعطلة قالوا لو وصفنا الله أو سمينا الله عز وجل بهذه الأسماء فإن ذلك يلزم منه التجسيم. أما تقول لله وجه ولله يدان، إذن هو جسم من الأجسام والله يتعالى عن الجسم، هكذا يقولون. فنفى ما أثبته الله تعالى لنفسه وعطل أسماءه وصفاته وألحد فيها. ومنهم من أثبت ذلك وغلى في الإثبات حتى شبه صفات الباري تعالى بصفات خلقه، وهدى الله تعالى أهل السنة الذين هم الفرقة الناجية وهم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين سائر الأمة. وهذا يدلك على أن الضلال يا أخواني إنما ينطلق من قاعدة يقاعدها الشخص أو تقاعدها الطائفة، دائما هكذا. وهذه القاعدة دائما تكون يكون ظاهرها مقبولا عند الناس. فالتعطيل مثلا عطلت صفات الله تحت عنوان تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، ومثل الله بخلقه تحت عنوان إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه. كذلك الخوارج مثلا كفروا المسلمين بالذنوب تحت مظلة ماذا؟ تعظيم شعائر الله، تعظيم الذنوب والمعاصي، فكفروا. غلوا في الوعيد، والمرجئة حينما قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، كثير منهم قال ذلك، أو أنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان وقالوا بأن الناس يتساوون في الإيمان ولا يتفاضلون فيه، حينما قالوا ذلك أيضا غلبوا جانب الوحد وجانب الرحمة. فالخوارج غلبوا جانب الخوف وعظموا الخوف من الله، والمرجئة غلبوا جانب الرجاء وعظموا الرجاء لله سبحانه وتعالى، و وكل طائفة قد ضلت، لأن هؤلاء غلبوا الرجاء من غير نص ولم يجمعوا بين الرجاء والخوف، وهؤلاء غلبوا الخوف أيضا من غير نص منضبط ولم يجمعوا بين الخوف والرجاء، فحصل الضلال والانحراف. ولهذا جميع الضلال والانحراف إنما ينطلق من قواعد يستحدثها الإنسان بعقله ويهيئ له أن ذلك هو الصواب ثم ينطلق من ذلك. ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولكن الإنسان يركب رأسه. ولهذا لماذا تعددت الجماعات مع أن الدين واحد؟ عندنا القرآن وعندنا السنة، لماذا الاختلاف أصلا؟ عندنا القرآن وعندنا السنة. الاختلاف يرجع إلى فهم من؟ فهم مؤسس كل طائفة أو مؤسس كل جماعة. أهل السنة والجماعة هداهم الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: وهدوا للطيب من القول. فهم الأمة الوسط بين فرق الأمة، كما أن المسلمين وسط بين أيضا سائر الأمم. هداهم الله إلى القول بما دل عليه الكتاب والسنة ومضى عليه سلف الأمة من إثبات جميع ما وصف به تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات العلى وإمرارها كما جاءت، وهذا هو طريق النجاة. ومن ذلك أيضا الإيمان بما أخبر به تعالى في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أن الله فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، فيثبتون لله عز وجل العلو والاستواء الذي يليق بجلاله. فالله عز وجل له العلو، علو الذات وعلو القهر والقدر. فالعلو على قسمين: علو ذات وعلو صفات. علو الذات يعني أن الله عز وجل مستوي على عرش حقيقة يليق بجلاله، وعلو الصفات يعني علو القدر والقهر، أي أن الله سبحانه وتعالى عالم بصفاته. أهل السنة يثبتون علو الذات، المبتدعة يثبتون علو الصفات، يعني يقولون عالم في قدر وقاره، لكن لا يثبتون علو الذات، لأن عندهم علو الذات هذا لا يمكن القول به. لماذا؟ يقولون لأننا إذا قلنا بعلو الذات معنى أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى العرش والعرش يحيط بالله سبحانه وتعالى، فقالوا مثل هذا الكلام. قال رحمه الله ابن بليهد: ومما نعتقده وندين الله عز وجل به أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومع ذلك لا نكفر أهل القبلة بمجرد المعاصي، ولا نسلب الفسق الملية اسم الإيمان بالكلية، ولا نخلده في النار كما يقول المعتزلة، ولا نكفره بالكبائر كما قاله الخوارج، ونقول هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مسلم وليس بمؤمن كما يقوله بعض أهل السنة. نؤمن بأن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. نؤمن بهذا، وأن العمل يدخل في الدين، وأن العمل من الدين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمان. والبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قد وضع كتاب الإيمان، وضع كل مفردات الإيمان تقريبا في هذا الكتاب ليدلل على أن هذه المفردات من الإيمان: باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الزكاة من الإيمان، باب صيام رمضان إيمان وحسن من الإيمان، باب قيام ليلة القدر إيمان وحسن من الإيمان، وهكذا. كل هذا عدده رحمه الله تعالى ليبين معتقد أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وإيه؟ قول وعمل، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا شك أن الذي يحج ويعتمر وكذا ليس كالذي لا يحج ولا يعتمر، والذي يصلي النوافل وكذا ليس كالذي لا يصلي النوافل وغيره، وهكذا. نعم. وأهل السنة والجماعة في باب الإيمان وسط بين طائفتين، بين الخوارج وبين المرجئة، وهم كذلك في مرتكب الكبيرة وسط بين الطائفتين. أما الخوارج فيكثرون مرتكب الكبيرة الزاني كافر، ويسلبون عنه اسم الإيمان بل والإسلام فيعتبرونه كافرا، وأما المرجئة فيعتبرونه كامل الإيمان مهما فعل من المعاصي كامل الإيمان. إذن عندنا طرف نقيض: الخوارج يكفرون بالمعصية، والمرجئة يقولون لا تضر المعصية الإيمان. أهل السنة والجماعة وسط، فيقولون المعاصي تضر ولكنها لا تسلب الإيه؟ لا تسلب الإيمان من العبد سلبا يكفر به، وإنما تسلب عنه الإيمان المطلق. فما يقال مؤمن، إنما يقال مؤمن ناقص الإيمان، فاسق. ما يقال مؤمن طالما أنه أتى بالكبائر وأتى بالمعاصي، فيقال إيه؟ فيقال هذا فاسق أو هذا ناقص الإيمان. لكن متى يعطونه الإيمان المطلق؟ يعطونه إذا كان سليما من الكبائر الظاهرة. إذا عند أهل السنة الجماعة المعاصي تؤثر لكنها لا تخرج العبد من الإيمان. يبقى هذا رد على الطائفتين، رد على الخوارج الذين كفروا المعاصي، ورد على المرجئة الذين قالوا لا تضر المعاصي. ونعتقد وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر على ما جاءت به الشريعة كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالأمر المعروف والنهي عن المنكر هو كيان هذا الدين العظيم، ولهذا أمر الله عز وجل به في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ونعتقد إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، وندين بالسمع والطاعة لهم في غير المعصية، عدلوا أو جاروا ما أقاموا الصلاة. هذا رد على مين؟ رد على من ينتسب للسلفية أولا الآن، الذي يقول الناس معصية للأمير إذا كان إيه؟ إذا كان معصوما بقى من المعاصي، وإذا كذا لم يكن عنده معاصي. أول ما تقول له لا تخرج على السلطان يقول هذا فاجر وهذا ظالم وهذا فعل وهذا فعل. أهل السنة والجماعة يقررون هذا الأصل بالذات على وفق هذا السياق، دائما ينصون على أنه إيه؟ سمع الطاعة له أبرارا كانوا أو فجارا، حتى لا يقول قائل بدنا نسمع لهم ونطيع إذا كانوا أبرارا، أما إذا كانوا فجارا فمستحيل. هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وهذا من الخنوع، وهذا من الضعف، وهذا من كذا وكذا. هذا منهج الخوارج والمعتزلة الذين يقولون هذا، هذا منهج الخوارج والمعتزلة، إنما مذهب السنة والجماعة وإن ضرب ظهرك أخذ مالك فاسمع واطع، لكن في نفس الوقت انصح له، في نفس الوقت أصلح نفسك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعلى هذا صار سلف الأمة مجمعين على هذا الأصل الذي لا تجده الآن للأسف الشديد عند كثير من ينتسب إلى الدعوة السلفية. يعني من الذي يقول سمع وطاعة؟ تسمع من يقول سمع وطاعة؟ ولهذا الذي يقول سمع وطاعة يقول أنت تبع ولي الأمر، أنت من جماعة ولي الأمر، أنت تتقاضى إيه؟ الرواتب، وهكذا. لماذا سمع وطاعة؟ لأنك تقول سمع وطاعة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرت عليه يعني حتى ولو استطاروا بالأمر دونكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأنصار لما قال لهم ستجدون بعدي أثرة، ثم قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، مش فاصبروا حتى تنتهي الأربع سنوات أو ثمان سنوات، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. طبعا هذا الأصل معروف الآن، صار محكا محكا عظيما جدا تفترق به يفترق به السلفيون اليوم. ولهذا من لم يكن على هذا الأصل ليس سلفيا، ولو كان فاضلا ولو كان جليل القدر. ليس أحد كالحسن بن صالح الذي كان إماما وكان عالما وكان وكان إلى آخره، وهو ممن روى له أصحاب الكتب الستة إن لم يكن بعضهم، ومع ذلك حذروا منه بل لم يشهدوا جنازته. والسبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك أنه كان يرى الخروج على أمراء زمانه، مع أنه لم يقاتل بسيفه، لكن يرى الخروج على أمراء الجور، فحذروا منه ونفروا منه ولم يصلوا عليه لما مات مع إمامته وفضله. لكن الناس يقول لك اليوم: والله هذه أخي مسائل وجهات نظر، ويعني المناط وما المناط، أي مناطات مناط إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصلاة مناط، وللصوم مناط، وللزكاة مناط. هذا أمر واضح، ونحافظ على الجماعة وندين الله بالنصح للأئمة خاصة وللأمة عامة، ونبر إلى الله من طريق الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة بمجرد الجور والمعصية. من الذين يرون الخروج على الأئمة إذا ظلموا؟
الخوارج والمعتزلة.
الخوارج والمعتزلة هم الذين يرون ذلك، فنبر إلى الله سبحانه وتعالى من طريقتهم، نبر إلى الله من طريق الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة بمجرد الجور أو الإيه؟ أو المعصية. فامتلاء الميادين وإرحال، هذه لغة المعتزلة، هذه ليست لغة أهل السنة والجماعة، هذه ما يقولها عالم أبدا. نعم، هذا هو النوع الثاني. والنوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد العبادة، وهو توحيد الله بأفعالنا. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله كالخلق والإحياء والموت، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا نحن من صلاتنا وصيامنا وهو مقتضى شهادة لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله تقتضي إفراد الله بالعبادة والكفر بما يعبد سواه، وهذا هو معنى نفي الإثبات في هذه الكلمة. فما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ففيها إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله. فمن عبد الله وعبد غيره كان مشركا، لا بد أن تعبد الله فقط مخلصا له الدين. وهو الذي فهمه كفار قريش لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول لا إله إلا الله، كما قال تعالى مخبرا عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أن لا إله إلا الله تقتضي ترك كل معبود من دون الله. يبقى المشركون عرفوا أصلا معنى لا إله إلا الله. للأسف اليوم ما أعرف كثير من الناس، كثير جدا من الناس يقول لا إله إلا الله ويقول مدد يا بدوي، هذا ما عرف لا إله إلا الله. ولهذا هم عرفوا أن لا إله إلا الله لا تكون معه بل أبدا. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا بشعر مجنون. طيب من الذي أفهمهم أنه إذا قالوا لا إله إلا الله تركوا الآلهة؟ لأن هذا معنى قول لا إله إلا الله، فهم عرب ويعرفون المعنى هذا جيدا. وهذا الذي دلت عليه لا إله إلا الله من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه كائنا من كان، هو حقيقة التوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل، وهو حق على جميع عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيئا وهو في الصحيحين. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كالحب والدعاء والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى وتخصيصه بها دون ما سواه. فمن صرف شيئا لغير الله سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو غيره فقد عبده بذلك، لا بدوي ولا حسين ولا جبريل ولا ميكائيل، وجعله شريكا لله في عبادته كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال عن المشركين أنهم يقولون في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن المعلوم أنهم لم يسووهم به في الخلق والرزق والتدبير، وإنما سووهم به في الحب والتعظيم، وهذا هو حقيقة الشرك. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هم ما سووهم برب العالمين في أنهم نسبوا إليهم الخلق والإحياء فقالوا هذه الأصنام تخلق، أبدا، وإنما التسوية في العباد أو صرف العباد، كما صرفوا العبادة لله صرفوها لغير الله أيضا. فدل هذا على أن كل من صرف العبادة من عبادة غير الله فقد سوى هذا المصروف إليه، سواه بالله سبحانه وتعالى. واحد يقول مدد يا بدوي، المدد عبادة، هذا دعاء يطلب من الله عز وجل، هنا سوى البدوية بالله. طبعا كثير من الناس يقول لا أبدا، كيف يكون البدوي كالرب سبحانه وتعالى؟ نقول هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، طالما أنك صرفت العبادة لغير الله عز وجل هذا هو المعنى تماما. نعم، وكذلك من دعا غير الله دعاء عبادة أو دعاء استعانة في شدة أو رخاء فقد عبده بذلك وجعله شريكا لله في عبادته، فإن الدعاء هو العبادة، وسواء دعاه لجلب النفع أو دفع الضر أو دعاه تقليدا لآبائه وأسلافه أو غير ذلك. والأدلة على ذلك في كتاب الله كثيرة جدا. تعالوا
هنا.
منها قوله تبارك وتعالى ولا تدعو مع الله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. فهذا نص في كفر داعي غير الله، فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. من الكافر؟ ومن يدعو مع الله إلى النار. فدل هذا على أن من يطلب المدد من البدوي أو من يطلب المدد من الحسين فإنما يكون كافرا بالله رب العالمين. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يغفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما يملكون من قطمير، في عندنا قطمير ونقير وفتيل، ذكر الله عز وجل ولا يظلمون فتيلا، ما يملكون من قطمير ولا يظلمون نقيرا. فما هو النقير وما هو الفتيل وما هو القطمير؟ الفتيل الخيط الذي يكون في النواة، هذا هو الفتيل. والنقير وهو ما يكون من نقطة تكون في النواة، والقطمير وهو ما يكون من لفافة تكون حول النواة. لا يملكون، وهذا مثلا مضروب به لأرق شيء، يعني لأضعف شيء وأقل شيء وأرق شيء. نعم، فهذا نص صريح أن دعاء غير الله شرك. قال تبارك وتعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فدل هذا على أن دعاء غير الله شرك بالله عز وجل. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. فإن قال قائل إن من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء لا يعتقد أنه يملك نفعا أو ضرا ولا يطلب ذلك منه، وإن قوله عند قيامه أو دخوله أو خروجه أو غير ذلك من أحواله يا رسول الله أو يا فلان، إن أراد به طلب النفع والضر فهو شرك، وإن كان بحكم العدد أو التقليد أو لمجرد التعظيم أو أنه يشفع له عند الله أو يقربه وظيف هذا ليس بشرك. هذه شبهة يعني يقولونها بأنه اللي بيقول مدد يا بدوي أو كذا ما يقصد يعني أنه إيه أنه يملك نفعا أو يدفع ضرا. فيقال إن شرك المشركين الذين بوعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هو بتعلقهم على الأنبياء والصالحين لطلب القربة والشفاعة. نعم، ما نعبدهم اللي يقربون الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا إيه عند الله، فهم يتخذونهم شفعاء فقط، وأنتم تأخذون البدوي والحسين وكذا شفعاء، إذن نفس الشرك. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم وكفرهم مع قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أصلا أنت لو لم تعلم إنه البدوي هذا يملك شيئا من جلب نفع أو دفع ضر ما دعوته أصلا ولا ذهبت إليه. فكذبهم وكفرهم مع قولهم من عبدوا إلا يقربون الله زلفى. وقال تعالى وعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبح نفسه سبحانه عن شركهم مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى إذن من قالها وصرف العبادة وقال أولئك شفعائي فإنه يكون مشركا. فدل على أن دعاءهم لطلب الشفاعة بيد الله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا ثبت أن ملك الشفاعة بيده وأنه لا يشفع أحد إلا بإذنه فحينئذ تعين أن نطلبها منه سبحانه وتعالى. فنقول اللهم لا تحرمنا شفاعتنا بيك أو شفعوا فيه. ولهذا لو أنا قلت الآن يا رسول الله اشفع لي لا يجوز، فهذا من الشرك. قد يقول قائل طب أليس النبي شفيعا؟ نقول بلى وشفيع، لكن ليس شفيعا بغير إذن الله عز وجل، إنما شفيع بإذن الله. فأنت طلبتها الآن ممن لا يملكها، إنما يملكها النبي متى؟ يوم القيامة، وعلى وفق ما حدد الله له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيحد لي الله إيه حدا. فأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الشفاعة منه فهو شرك كما تقدم، لأن الدعاء عبادة وقد صرفها لغير ذلك فيكون ذلك شركا في العبادة، وكذلك دعاؤه ليقربه من الله، فإن التقرب إلى الله لا يكون إلا بطاعته، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي بطاعته قاله المفسرون. وكذلك من يدعو غير الله بحكم العادة والتقليد لآباء وأسلافه كحال المشركين الأولين، فإن الله تعالى أخبر عن جميع الأمم المخالفة للرسل بقولهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، وأخبر عن قوم إبراهيم أنه لما قال لهم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، لم يقولوا إنهم ينفعون أو يضرون، بل قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يبقى إن قالوا والله إحنا وجدنا آباءنا على هذا، نقول نفس الذي قاله أيضا المشركون فإنهم قالوا ذلك أيضا. فتبين بما قررناه أنه لا فرق بين من يدعو غير الله معتقدا فيه النفع والضر، أو أنه شفيع له عند الله، أو أنه يقرب إلى الله، أو أن ذلك بحكم العادة والتقليد، ولن يجد أحد إلا التفريق بين ذلك سبيلا أصلا. يبقى المشركون في هذا العصر أو في العصور المتأخرة كالمشركين الأوائل تماما، فإن قالوا إنما نتخذهم مصطفاء وشفعاء قلنا كما قال الأولون، فإن قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة نقول كما قال أيضا الأولون. ومما يزيد ذلك وضوحا أن قول القائل عند قيامه وقعوده وسائر حركاته يا الله استعانة به، وذلك عبادة بلا ريب ولا ينازع فيه أحد، فإذا قال ذلك في مخلوق كائنا من كان فقد صرف تلك العبادة لغيره. وأيضا فإنه من المتقرر عند أهل العلم أن الكافر إذا أقر بالشهادتين حكم بإسلامه، وإن دعا أنه لم يقصد حقيقة الإسلام لم يقبل منه. وأيضا فإن من المتقرر عند أهل العلم أن الكافر إذا أقر بالشهادتين حكم بإسلامه، وإن دعا أنه لم يقصد حقيقة الإسلام لم يقبل منه بل يلزم بحكم ما أقر به، فكذلك إذا تكلم بالشرك لزمه حكمه وإن دعا غير ذلك ولا فرق بينهما، وهذا واضح. فأما تعظيم القبور بالبناء، طبعا هذا يعني أن تكلم بالشرك وعالم أن هذا شرك وقال بقى أنا ما أقصد الشرك ولا أقصد كذا، هذا لا يتنبأ لا يؤبه له ولا يلتفت إلى قوله. فأما تعظيم القبور بالبناء عليها وإيقاد السرج وغير ذلك مما أحدث فيها بناء المساجد والقبب عليها وعبادة الله عندها بالصلاة وغيرها محرم، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي الصريح ولعن فاعل ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهو في الصحيحين. والأحاديث بذلك طول ذكرها، ومنها حديث علي بأنه صلى الله عليه وسلم بعثه لهدم القبور المشرفة وقال لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولهذا لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا إدخال القبور في المساجد، وكما قال شيخ الإسلام لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام، إما مسجد وإما قبر. فأما زيارة القبور فهي على ثلاثة أنواع: شرعية وبدعية وشركية. انتبهوا يا أخواني، زيارة القبور على ثلاثة أنواع: شرعية ورد بها الدليل، وبدعية بدعة ولكن غير مكفرة، وشركية أن يخرج بها الإنسان عن الإسلام. قال: فالشرعية هي التي القصد منها تذكر الآخرة والدعاء للميت واتباع السنة، تذهب إلى المقابر السلام عليكم أهل دياري من المسلمين وإن شاء الله بكم ملحقون، أنتم لنا فرض ونحن لكم تبع ونسأل الله لنا ولكم العافية، وهكذا وتدعو لهم. إذن الشرعية أن تدعو للموتى. طيب، والبدعية وهي التي القصد منها عبادة الله عند القبور، عبادة الله عند القبور يعني ليس عبادة القبر إنما عبادة الله عند القبر. يعني واحد يقول مثلا قراءة القرآن عند في المكان هذا أولى من غيرها، أولى من غيرها، الذبائح عند مثلا البدوي أو كذا من أجل أن يأكل الفقراء والمساكين، فنقول كل هذه من البدعة كما يفعل كثير من الناس لظنهم أن العبادة عندها مزية على العبادة في المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث النهي عن الصلاة عند القبور واتخاذها النهي عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد. فالذي يتخذ المسجد ويضع فيه القبر فهذا لا نقول إنه كافر طالما لم يتعلق بالقبر، لكن نقول هذه بدعة، بدعة عظيمة. وقد اختلف العلم في الصلاة في هذه المساجد هل تصح أم لا، مع اتفاقهم على كراهة ذلك، فذهب بعضهم إلى أنه تبطل الصلاة بذلك وذهب بعضهم إلى أنه لا تبطل الصلاة بذلك، والصواب بطلان الصلاة لأن النهي يقتضي الفساد. وأما الشركية فهي التي القصد منها تعظيم القبور ودعاؤها أو الذبح لها. يبقى ما الفرق بين البدعية والشركية؟ الشركية تعظم القبر، أما البدعية فتعبد الله عند القبر، يكون التعظيم لله لكن تظن أن هذه لها إيه مزية هنا. أما الشركية فهي التي القصد منها تعظيم القبور ودعاؤها أو الذبح لها أو النذر لها أو غير ذلك من العبادات التي لا تصلح إلا لله، فهذا حقيقة الشرك والأدلة عليه كثيرة جدا وقد تقدم بعضها، ولكن لغلبة الجهل وخفاء العلم وبعد العهد بإرشاد النبوة التبس الأمر على أكثر الناس وخفي عليهم ما هو في غاية الوضوح لضعف البصائر وغلبة العوائد، كما قال عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فإنما لم يعرف الشرك وما ذمه القرآن وعابه وقع فيه وهو لا يدري. ومثل قول المسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم عليها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة، يعني صارت البدعة إيه؟ ما في أحد ينهى عنها فصارت بدعة كأنها سنة، حتى إذا غيرت قالوا غيرت السنة، وهذا معروف وموجود في مجتمعنا في الذين يعبدون القبور، لما جاء الناس الدعاة إلى السنة ينهون عن ذلك قالوا أنتم جئتم بدين جديد، ولا يدرونهم أنهم هم الذين أتوا بدين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. أو الانتخابات والبرلمانات مثلا والديمقراطية وغير ذلك والحياة السياسية، لو جئت تنكر قالوا كيف تنكر والناس على هذا منذ زمن بعيد وماذا نصنع وما عندنا إلا هذه الوسيلة وغير ذلك. قيل لابن مسعود متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ اسمع بقى، قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، يكثر الذين يحفظون القرآن والسنة لكن ما يعرفون المعاني ولا يعرفون السنن، وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم وتعلم لغير الدين، يصبح معه شهادة كبيرة ولكن ما يتعلم من أجل الدين والدعوة، إنما من أجل منصب وكل وزارة وزير كذا كذا، ما يتعلم من أجل الدين. إذا عرف ذلك فمعلوم أن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به ويطيعه فيما يأمر به وما ينهى عنه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما في سبيل يا أخواني إلا معرفة الحق إلا باتباع العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوكم من قال فلان وقال علان، زي الخطيب اليوم اللي خطب بنا في عرفة يقول الشيء ثم يقول وأباح ذلك الإمام الشافعي وأباح ذلك الإمام مالك وأباح، وهل الإمام مالك يبيح أو لا يبيح؟ إنما أذكر قال الله قال الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن كانت المسألة فيها خلاف أو كذا تقول هذا قول العلماء وهذا قول العلماء، لكن العلماء ما يحرمون ولا يحللون، إنما الذي يحرم ويحلل هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يعرف الإنسان الحق من الباطل إلا بالعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عن جماعة ولا عن طائفة ولا عن عادة ولا عن آباء ولا عن أجداد ولا عن حزب، إنما هو عن ماذا؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولن يوجب الله من ذلك على الأمة إلا ما فيه صلاحها في معاشها ومعاديها، وبإهمال ذلك تتعطل مصالحها وتفسد أمورها، فما خراب العالم إلا بالجهل. الله أكبر، فما خراب العالم إلا بالجهل ولا عمارته إلا بالعلم، وإذا ظهر العلم في محلة أو بلد قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم ظهر الشر والفساد، ومن لم يعرف ذلك فهو ممن لم يجعل الله له نورا. ف هذه كلمات رائعة وعظيمة تدل على فضيلة العلم. البلد الذي فيها العلم يقل فيها الشر، يقل فيها البدع، يقل فيها المعاصي، والبلد اللي ما فيها ذلك يكثر ذلك، لأنه لا أحد ينكر. ولهذا قوم لوط ماذا قال لما جاءوا لوط، لما لم يكن عندهم من يأمر وينهى ويعرف، أنكروا على لوط وقالوا أخرجوا اللوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال بعض العلماء لولا العلم كان الناس كالبهائم، وقال الناس للعلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت، لأن العلم بمنزلة الروح، بل قد سماه الله تعالى في كتابه روحا، قال تعالى ينزل الملائكة بالروح، فهل يستطيع الإنسان أن يعيش بلا روح؟ مستحيل. كذلك لا يمكن أن يعيش بلا وحي، والوحي عن العلم. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأخبر سبحانه وتعالى أن الوحي الذي أنزل الله على رسوله روح تحصل به الحياة ونور يحصل به الإضاءة، ومن فقد هذا النور فهو في ظلمة. الله الله يا أخواني في العلم، الله الله في العلم. هذا العلم هو سر السعادة في الحياة. روح، هل في أبلغ من هذا؟ في أبلغ من أن يكون العلم روحا؟ ولهذا لما خفي العلم عن كثير من الناس لم يفرقوا بين ما هو حق لله وما هو حق للمخلوق، فإن حق الله والعبادة، وأما المخلوق فليس له في العبادة شيء. وأكمل المخلوقين وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قد وسمه سبحانه بالعبودية في أشرف مقامات في القرآن، في مقام التحدي، وفي مقام الإسراء، وفي مقام الكفاية، وفي مقام الدعوة. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال سبحانه الذي أسرى بعبده، وقال تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده، وقال ليس الله بكاف عبده، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، كل هذه مقامات عالية جدا ووصف فيها النبي بالعبودية. وقال صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فحق النبي صلى الله عليه وسلم محبته المقدمة على حب النفس والولد والوالد والأهل والمال وتصديقه وطاعته. وكذلك أولياء الله تجب محبتهم والإقرار بفضائلهم على اختلاف مراتبهم، وما يجري الله على أيديهم من الكرامات وخوارق العادات، ولا ينكر كرامات الأولياء إلا أهل البدع، لكن يجب أن يفرق بين أولياء الله وغيرهم. نعم أولياء الله على العين وعلى الرأس، لكن ما حقوقهم؟ الدعاء لهم وليس طلب الدعاء منهم، محبتهم وليس عبادتهم. فإن أولياء الله هم المتقون العاملون لله بطاعته، كما قال تعالى في وصفهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ليس إلا. من ولي الله؟ الذي يسل عبوه على صدره؟ من ولي الله الذي يفقد عقله؟ ولي الله الذين قال الله فيهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأما ما يفعله ويدعيه كثير من الناس الذين هم في الحقيقة من أولياء الشيطان لمن أولياء الرحمن، وما يدعونه من الدعاوى الكاذبة، فنفس دعواه أنه يفعل كذا وكذا كافية في بيان حاله، وأنه ليس من أولياء الله كما هو مبين وموضح في كتب العلم من أهل الحق. فيجب أن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن ذلك مما التبس في الأمر على كثير من الناس. ولهذا وضع ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.